Hadi ben sorayım. طيب هو واضح لانه من بعده والمرتبه يعني اذا تعارض سنه الرسول وسنه الخليفه فتقدم عليه. قلت لكم ذلك لان بعض الاخوه نصح انسانا في صلاه التراويح وقال له يا أخي لا تزد على 11 ركعة أو 13 ركعة، لا تصلي 23، 23 من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا يعني هي من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال الآن احتججت بما هو عليك، قال عليكم بسنتي، فقدم سنته وسنة الخلفاء الراشدين. وكيف تحتج علي بسنة عمر وتدع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا سنة الخلفاء الراشدين بعد سنة الرسول زمنا ورتبة، على أن الذي صح عن عمر أنه أمر كنيم الدار وأبي بن كعب أن يقيم للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو المظنون بعمر رضي الله عنه، لأن عمر ما يمكن يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لكم هذا على سبيل المثال، لأن بعض الناس إذا شاف السنة الخلفاء الراشدين ولو كانت مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أقامها دليلا عليك، وهذا ليس بصحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما بالكم بمن إذا قيل له قال رسول الله قال قال فلان وفلان من العلماء؟ أبعد وأبعد. إذا كان أبو بكر وعمر الموفقان للصواب لا يحتج بقولهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وكيف بغيرهما؟ بل إنهما هما رضي الله عنهما لا يرضيان أن أحدا يحتج بقولهما على قول الرسول، وحينئذ يكون قولهما غير وارد، يكون قولهما غير وارد أصلا. أما فهمت النقطة هذه؟ يعني نقول لمن احتج علينا بقول عالم من العلماء أو خليفة من الخلفاء على قول الرسول يقول هذا غير وارد أصلا، لأن هذا الذي احتجت بقوله لا يرى أن قوله يعارض به قول الرسول. هم بأنفسهم يقولون، إما بقلوبهم أو بألسنتهم يقولون إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بقوله على الحائط. ومن ثم صاروا أئمة لهذا السبب، لأنهم عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا أنه لا مجال لهم أمام كتاب الله وسنة رسوله، فلما عرفوا أنفسهم وتواضعوا لله، نعم، رفعهم الله وصاروا أئمة بهذا. أما نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية الذي يريد أن يكون قوله أصلا وقول الله ورسوله فرعا، فهذا في الغالب يخذل ويرد ويكون كما قال الله تعالى واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما أخذ بما أنزل الله من الآيات التي أعطاه إياها. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نمشي. ثم قال في الحديث تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها، الآن متمسكين، وفي قوله تمسكوا بها ما قال امسكوها، إشارة إلى أنها نجاة، مثل ما أتمسك بالحبل عند الغرق لأنجو به. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين نجاة. وعضوا عليها بالنواجذ علشان إن طلقت إيديكم بقيت أضراس، نعم، وهذا من شدة التمسك، نعم، هذا يكون بعض الأضراس ما يحتمل. المهم على كل حال كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بها بكل وسائل التعلم، باليد وبالنواجذ. نعم، وهذا يراد به شدة التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. واعلم أنك إذا فعلت ذلك انشرح صدرك للإسلام واطمأن قلبك بالإيمان وصار العمل لديك سهلا ميسرا، لكن كلما أعرضت صعب عليك العمل، صعب عليك العمل بقدر إعراضك. وسل الذين من الله عليهم بالهداية واتخذوا هذا الطريق سبيلا، هذا الطريق سبيلا، سلهم عن مشقة العبادات عليهم، سيقولون سهلة. لكن سل المعرضين تقول صلوا فريضة في المسجد يرون أنها أثقل عليهم من أثقل الأشياء. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياكم تحذير محدثات الأمور في الدين بدليل قوله عليكم بسنتي. أما محدثات الأمور في الدنيا فإن كانت معينة على طاعة الله فهي سبب ووسيلة، وإن عانت على شر فهي سبب ووسيلة، وهكذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة، يفيد أن من قسم البدع إلى خمسة أقسام فإن تقسيمه مردود عليه. ما في بدعة حسنة، كل البدع ضلالة، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد بالله أنه أعلم الخلق وأنه أنصح الخلق وأنه أفصح الخلق، أليس كذلك؟ هل لو كان هناك شيء يستثنى من البدع هل يكون الرسول جاهلا به؟ أبدا. وهل لو كان هناك شيء من البدع مستثنى هل الرسول يكتمه على الأمة؟ أبدا، لو كتم لكان هذا خلاف النص. وهل لو كان شيء من هذه البدع مستثنى تكون العبارة هكذا بهذا التعميم؟ الرسول ما يعرف يعبر، يعرف أحسن وهو أحسن تعبيرا من غيره. وكل بدعة ضلالة، فإذا جاءنا أولئك الذين يقسمون البدع إلى خمسة أقسام أو ثلاثة أقسام وما أشبه ذلك نقول هذا غير صحيح، ولا نقبل منكم صرفا ولا عدلا. البدع كلها سيئة، ونقول ما زعمتم أنه بدعة فليس ببدعة شرعا، قد يكون بدعة من حيث اللغة، لكن لا تجعلونها موجدا للتقسيم. إذا جعلتموها موجدا للتقسيم فمعنى ذلك، بل مضمون ذلك، الاعتراض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتم أما هو واضح؟ واضح. حين نقول إن سلمنا لكم التقسيم فإننا لا نسلم لكم أن هذا التقسيم وارد على البدعة الشرعية، بل هو وارد على البدعة اللغوية. فإن قصدتم أنه وارد على البدعة الشرعية فإننا لا نقبله منكم، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب، وكل بدعة ضلالة، هل يلزم منه أن كل مبتدع ضال؟ نقول التضليل والتكفير والتفسير هي في الحقيقة قسمان، قسم باعتبار الجنس وقسم باعتبار الشخص. فباعتبار الجنس يصح أن نقول كل مبتدع ضال، كل مبتدع ضال أو فاسق أو كافر حسب ما تقضي بدعته. وباعتبار الشخص والتعيين لا، نقول بدعته ضلالة لكن لا نصفه بالفسق أو الكفر حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه، حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه. وأظن سبق البحث به قريبا. نعم، لكن ما ذهب إليه من البدعة نقول إنه كفر أو فسق أو ضلال حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية ولا نبالي بها، لأن الله يقول فما بدا بعد الحق إلا الضلال. فإذا قلنا مثلا تحريف آيات الصفات عن ظاهرها ضلال، ربى علينا واحد وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وقال هل تقولون ابن حجر ضال، هل تقولون النووي ضال، هل تقولون السيوطي ضال، وش
نقول؟ نقول هذا الشخص هو ضال،
نقول نعم، نقول أما قوله فهو قول ضلال، أما هو فإذا عرفنا منه النص لله والكتاب والأئمة المسلمين حنا نقول هو مخطئ، لكن ما نقول هو ضال، لأن يفهم من لفظ الضلال يفهم من القدح والذم، فنحن قد نتوقف في وصفه بالضلال لكننا لا نصوبه وإن حسنت نيته، إذ لا يكفي في قبول العمل حسن النية، ويكفي ما يكفي حتى يكون موافقا للشرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم 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 نعم
وإن كان
معلوم لا ما ذكرنا إلا أن فعله فعل ضلال، فعله فعل ضلال. ثم قال والخلفاء الراشدون هم الذين خلوا نكمل والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة خلف الرسول في العلم النافع والدعوة والعمل، وهكذا ينبغي أن يكون، لكن ما ممكن أن نقول أن الدعوة من العمل الصالح إلا أن بيانها أحسن، النص عليها أحسن. فهم الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في العلم النافع والدعوة إلى الحق والعمل الصالح كما. وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا، خلافا لمن قال إن هؤلاء بمنزلة السذج والعامة، وأن العقلاء هم الذين أخذوا عن الفلاسفة، أي العقل يعرفون المقدمات والنتائج وإذا حصل كذا صار كذا وما أشبه ذلك. أما اللي يأخذ الدين بظاهره فهو من عامة الناس، ولهذا يقولون إن الناس عامة وخاصة، العوام دول اللي أخذوا دينهم على ظاهره، والخاصة هم الذين أخذوه عن طريق العقل والجدال والخصومات. والحقيقة أن الأمر بالعكس، الذين أخذوا الدين على ظاهره واستسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا هم أهل العقل. أما ذلك اسألهم عند الموت يقولون أكثر الناس شكا عند الموت والعياذ بالله أهل الكلام، هم أكثر الناس شكا عند الموت، ها أهل الكلام ما تعرفهم الظاهر، ها عشانك لا تعرفهم خلهم يروحون، هذا لهم أكثر الناس شكاً. أي هل الجدال؟ لأنهم والعياذ بالله بانين عقائدهم على غير شريعة. يقول كذلك هم أقومهم عملاً، الصحابة أقوم الناس عملاً لا شك في هذا، وكذلك أمضاهم عزماً. ما هنا أحد أمضى من الصحابة في العزيمة أبداً، سيوف قاطعة باكرة رضي الله عنهم. ولهذا انظر لما رجعوا من الخندق متعبين من الجوع والحصار والأعمال والمجاهدة، فجاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، ندبهم من الخروج وقال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة يومه. قالوا والله نبي نتلين اليوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خلينا نتلين ما عندنا نحط رحلنا حتى نقوم بعد روحه واطلعوا، لا راحوا على طول وقالوا ما نصلي إلا في بني قريظة رضي الله عنهم. ولما أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واستجابوا لله من بعد ما أصابهم وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم وانتدبوا القتال. هذه العزائم الحقيقة عزائم الرجال المؤمنين المخلصين. أما اللي توانى ويتكاسل ولا شك أن من بعدهم أقل منه في هذا الأمر وإن كان حصل منهم جهاد تابعين في زمن الخلفاء الراشدين لكن أقل من الصحابة بكثير ولولا الصحابة ما مشى هؤلاء ولا تقدموا. نعم طيب هم أهداهم طريقا صح ولا لا؟ حقا أهدى أمة طريقا الصحابة رضي الله عنهم بلا منازع ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية المطلقة فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما خرجت البدع اللي انتشر كبدع الجهمية وشبهها صحيح خرج في عهد الصحابة بدعة الخوارج وخرج في عهد الصحابة بدعة القدرية معتزلة اللي يقولون الأمر أنف ما في كتابة ولا شيء لكن البدعة الكبيرة اللي خرجت أخيرا كانت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لا يعرف للصحابة الكلام في كثير من مسائل الصفات اللي حصل فيها الجدل الأخيرة. لماذا؟ لأنه ما وجد سبب لأن يتكلموا فكانوا على مقتضى ظاهر القرآن والسنة يمشون على ظاهرها. ولهذا لو قال من قائل مثلا في بعض الأشياء اللي ما حصلت إلا أخيرا وين كلام الصحابة فيها؟ يقول كلام الصحابة فيها نعتقد علم اليقين أنهم ماشون فيها على إيش؟ على ظهر كتاب السنة ماشون على ظهر كتاب السنة لأنه لو كان لهم ما يخالفون لنقل فهم ماشون أمامهم القرآن وأمامهم السنة مشوا عليها. نعم ولهذا اللي أدركوه في زمنهم أخبروا بحكمهم. ابن عمر لما أخبر عن الذين يمكنون القدر قال أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ولله الحمد الشريعة محفوظة. لما مات الصحابة وانقرض عصرهم جاء زمن التابعين ومن بعدهم قيد الله ولله الحمد أئمة يهدون بأمر الله من الإمام أحمد وغيره وحفظ الله بهم السنة ثم تطورت الأمور وكثر الجدل وكثر النزاع ولكن والحمد لله مثل ما قلنا بالمقدمة ما ابتدع بدعة إلا قيد الله لها من أهل السنة من يدحضها ويبينها غاية البيان. نعم ولا يمكن أن تنتشر البدع إلا عند خفاء السنة ولهذا يجب على الإخوة الذين يتمسكون بالسنن أن يظهروها ويبينوها لا يقول والله هذه شيء تستنكر تنتقد علينا. صحيح أن الناس ينتقدون أول ما يكون لكن إذا اطمأنوا إلى الأمر نعم مشوا عليه. فيها أشياء كثيرة كانت في الأول منتقدة ولا يمكن أبدا أن تفعل ولكن أصبحت الآن تمر الناس عليها. من يقول قبل 20 سنة مثلا أو أكثر من يقول أن أحدا يجرؤ على أن يصلي التراويح 11 ركعة؟ ها؟ لو يصلي 11 ركعة التراويح قالوا هذا كفر بعد الإسلام. نعم هذا شيء ما في إشكال عند الناس أنه 23 كفر. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يصلي فينا عليه؟ ما حد يجرؤ يصلي فينا عليه ولا أنه يدخل المسجد معه كذا. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يسجد للسهو بعد السلام؟ لكن السنن تفعل شيئا فشيئا وطمع الناس لها بالقول والبيان ثم البيان بالفعل وتثبت السنة وترسخ. نعم
هذا
ها
نظر العموم او النظر الاخر
كيف
نظر العموم او النظر
الاخر لا العموم يعني العلم العلم ممكن الصحابة علماء
سأل أنه أبني على شيخ الإسلام
قال
أبني على شيخ الإسلام
إيه؟ صلاح الحاضرين
هل هو
أعلم من الحاضرين إيه؟ في العلوم التي بعدهم هو أعلم منهم العلوم التي نشأت بعدهم لا شك أنه أعلم أما في علوم الشرع العامة فالفقهاء من الصحابة أعلم منهم لكن ما نقول إن كل صحابي حط هذه أحسن هي العلوم ليه حطها هي العلوم هذه ما تنتهي ذي حطها هي العلوم ها لكن أنا الغريب الشيء المبالغة بعض الناس يقول من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر وأنه ليس شيخ الإسلام وبعض الناس يقولون كل الوقع الثاني سئل عنه وإنه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لبعث شيخ الإسلام سبحان الله عظيم تناقض عظيم الصواب لا هذا ولا هذا نحن لا نشهد شيخ الإسلام رحمه الله له قدم سد في الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى أنقذ به كثيرا من الناس بعده
فكان
الصحابة
عندهم علوم حتى في الأمور المنطقية
حصر
التقسيم
صبر التقسيم هذه الحركة احنا العلوم الأخيرة اللي حصلت بعد انفتاح الناس على اليونان وغيرها ما كانوا يعرفون إنما لو أدركوها لكانوا أعلم من شيخ الإسلام بها لا شك أنهم أصفى قريحة وأقوى فهما ثم الحديدة أنا عندي السؤال هذا ينبغي شرطه ينبغي تركه لأن حتى لو قلت الإنسان مثلا شيخ الإسلام أعلم بما أدرك يعني قد يكون فيه ازدراء الصحابة أو أحد يكون من هذا النقص الصحابة كل شيء من هذا الباب شيء تركه قالوا الفضل عند الله عز وجل والصحابة لا أحد يوازيه في ميدان الصحبة أبدا
شيخ من قال
لك كلام اللي قلنا المبارك وسيلة صلى عمر بن عبد العزيز ولا معاوية وجاء جعل شديد و
ما صار له عمر بن معاوية يقول أن معاوية أفضل يقال غبار في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز إنما على كل حال هذه المسائل لأنه ما يريدون أن أحد يقول هذا ما دام الفقهاء خير الناس قرني دعها حال ما نعرف قال فضل عند الله ولا شك إن شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أن لهم فضلا كبيرا على الناس لكنه من فضل الله عز وجل
وقال بعض المشايخ كيف يقول الصحابة مرة الرسول مرة ولو في طريق إلا لو صحابة قاعد يبحث وما جاي على هذا السلاح محدثي بس لا نسلم
والله هذا هو الظاهر يعني لأن الصحابة لأن الرسول
عليه الصلاة والسلام حتى لغة
لا دعنا من اللغة ما توافق على هذا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليت أننا أخواننا فقالوا يا سفرنا قال أنتم أصحاب وهذا يشمل حتى من لم يكن معه إلا في ذلك اللحظة حتى من لم يكن معه إلا في ذلك اللحظة قال أنتم أصحابي فظاهر هذا العموم وكل من جلس معه هو صاحب الله
شيخ
نعم هذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق
شيخ الدين والقواعد
أما الباب الأول فقد تقدم أن المقصود به بيان ما يجب على المرء في دينه وهو اتباع الكتاب والسنة وما قال الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تضمنت هذه الرسالة العظيمة لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإصلاح الخلق فلا بد أن تكون رسالته متضمنة لكل ما يصلح الخلق في دينهم ودنياهم فهي متضمنة لشيئين هما العلم النافع والعمل الصالح الدليل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فهذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الهدى ودين الحق إذا قلت لك أرسلت إليك فلانا بكتاب. فما هو المرسل به الآن؟ الكتاب. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. إذن المرسل به الهدى ودين الحق. الهدى من الهداية وهي ضد الضلال، فهو العلم النافع. ولهذا كم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم العظيمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وثانيا العمل الصالح الذي هو دين الحق، لأن دين بمعنى عمل، وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. فدين الحق أي الدين الذي هو الحق، مثل ما يقال مسجد الجامع. ايش معناه؟ أي المسجد الجامع، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة. ها؟ الموصوف إلى الصفة. إذن دين الحق يعني العمل الذي هو الحق. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تضمنت هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، لأنها أخبار وقصص وأنباء عن أمور مستقبلة، كلها علوم نافعة. وكذلك أعمال يقوم بها المكلف فعلا وتركا هي أعمال صالحة. ولهذا قال المؤلف: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعمل الصالح لا بد أن يشتمل على أمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمخلصين له الدين هذا الإخلاص، حنفاء هذه المتابعة. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله قال عن العمل الصالح ما هو؟ قال: ما كان خالصا صوابا. خالصا صوابا، فخالصا يعني مخلصا لله، وصوابا موافقا للسنة. ويدل لذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان تجاهه إلى آخره. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المتابعة. طيب، وقول المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يشمل السنن والواجبات، لكن السنن على سبيل الكمال والواجبات على سبيل الإلزام. قال: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وش المعاش؟ حياة الدنيا، والمعاد الآخرة. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل. فإن أنفع شيء تعلم به هذه الأمور الثلاثة: أسماء الله وصفاته وأفعاله. هذا أهم من أن تعلم الجنة والنار وما أشبه ذلك، لأنه ما يمكن الإنسان يعبد الله وهو ما يعرف أسماءه ولا صفاته. كيف يعبد شيئا مشهورا؟ هذا شيء مستحيل. والمؤلف ابن تيمية رحمه الله قدم هذه المقدمة لأجل يكون توطئة للرد على هؤلاء المعطلين اللي قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق بأسماء الله وصفاته، وأنه وكل ذلك إلى عقولنا. نحن الذين نقول هذا واجب لله وهذا ممتنع، والرسول ما بين هذا، نقول هذا غير صحيح. الهدى ودين الحق أول ما يدخل بالهدى العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل وأولى ما يدخل في العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. أظن هذا معروف، ولا يمكن يقوم الدين قولا وعملا واعتقادا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. لو قيل لك مثلا أعبد شيئا لكن ترك ما تدري وش اسم هذا الشيء، ولا تعرف عن صفاته شيئا ولا عن أفعاله شيئا، يمكن تعبده ولا لا؟ ها؟ طيب ما وش عبد؟ بيّن لي هذا المعبود وش؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ما أفعاله؟ حتى أخافه وأرجوه وأرجوه. أما شيء مجهول ما يعرف اسمه ولا صفته ولا فعله فكيف يمكن؟ ليس له آثار معروفة، آيات تدل عليه، وليس له صفات توجب التحبب إليه والتذلل له، وليس له أسماء، هذا ما يمكن يعبد. إذن حقيقة الأمر أنه لا تقوم العبادة إلا بهذا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. فنحن علم الكلام بالحقيقة وعلم العقائد ترى فيه أشياء عقلية كثيرة، فيه أشياء عقلية، والحقيقة أن الاعتماد على النقل في ذلك هو الأصل. لكن الأمة الإسلامية ابتليت بقوم يحاجون بشبهات يدعونها عقلية وهي وهمية إذا كانت تخالف الكتاب والسنة. فلا بد إذن من أن ندخل المجال معهم حتى نتمكن من المشي، لأن هؤلاء إذا حاججتهم بالنصوص يقول هذا ظاهر يحتمل التأويل، هذا ظاهر يحتمل التأويل، ثم يوقعون الناس في متاهات، نعم في متاهات عظيمة، وهم والعياذ بالله حيث أنهم يريدون الرئاسة فقط، لا يريدون إلا أن تتبعهم العامة فقط، ما يريدون ذلك، ما يريدون وجه الله وبيان الحق، يريدون بس أن تتبعهم العامة، فيأتون بألفاظ طويلة غريبة عجيبة إلى سمع الإنسان العامي اقشعر جلده وقال هذا هو الحق. وين أنت من تقول؟ قال أبو هريرة وقال هذا العقل العظيم، هذا لا قدر الله حق قدره، ما نفع إلا هذا. ولذلك اضطر بهم عالم كثير حتى الخلفاء اضطروا بهم. نعم يقول شف بيانا ظاهرا ينفي الشك، والشك محله ايش؟ القلب. ويدفع الشبهة ومحلها اللسان، لأن المراد بالشبهة هنا الحجج والشبهات التي يلقيها هؤلاء، فهم يلقون شبهات على الناس يغضونهم بها. يقول وبيان استحالة موجوها الأول. نعم
بمثل ما قال القائل إنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان التوحيد.
نعم لا لا ما يقول سلام وما يقول كذا، هذا حق أن الرسول ما بين كيفية ما حد يستطيع أن يفيد بها، ولو أننا كلفنا بالكيفية لكلفنا ما لا نفيد، لأن الله يقول لا يحيطون به علما، وهذه نافية نهيب نهي نفي، فلا يمكن أن يحاط بالله عز وجل، لكنهم ما يريدون هذا، يريدون المعنى، يريدون المعنى، أهل التفويض يريدون تفويض المعنى، ما يعرف معناه، وأما أهل التفويض فمعروف.
التفويض ملازم للتعطيل.
إيه معروف. التفويض تعطيل، لأنه في الحقيقة عطل النص عما يراد به. فالله أراد منا أن نفهم النص على معناه، وهم عطلوا معناه. لكن الفرق بينه وبين المؤولة أن المؤولة عطلوا معناه الظاهر وجعلوا له معنى آخر، معنى آخر، فصاروا أحكم منهم، صاروا أحكم منهم، لأن هذا التعطيل يقولها تفضيل، أنتم أغرار جهال ما تعرفوا شيء، لكن نحن أهل العلم. ولا شك أن مذهب التعطيل أحكم من مذهب التأويل، هو مذهب التأويل، يعني مذهب أهل التأويل اللي هو التحريف أحكم من مذهب أهل التأويل وأصح، والكل والكل بعض بناء.
بعض الناس
جالس التفويض يعني السنة يأخذ منهم. لا لا هذا غلط، هذا التفويض مثل ما قال شيخ الإسلام، هذا هو اللي فتح باب الإلحاد وباب الكفر، ولهذا يعتبر من شر أقوال أهل البدع، لأن أهل الإلحاد إيش قالوا؟ قالوا أنتم تقولون ما ندري وحنا نقول كذا وكذا، فلا تستطيعون أن تقولوا إنكم خالفتم النص، لأنكم أنتم أنفسكم ما تدرون وش معنى النص، ومن لا يدري عن معنى شيء لا يمكن أن يدعي أن هذا الشيء يخالفه. ثم يقولون أيضا، يعني الآن يقول أنتم ما تستطيعون أن تردوا علينا لأنكم ما تعلمون معنى النصوص، ثم إننا نحن أحكم منكم لأننا كنا أهل العلم، أهل العلم ومعرفة، وأنتم تقولون نحن لا نعلم، فقد نذجم على أنفسكم بجهل.
شوية تلقيب لأهل السنة، يعني رمي لأهل السنة، أم أنها اسم من أسماء طورة؟
لا لا هذا رمي بس، حشوية رمي لهم، يعني يقولون ما هذا حشو، ما في كلام خير ولا في كلام صدق ولا أو إن الحشو لها معنيين عنده، أو إن الحشو معناه اللي من عامة الناس اللي ما أعرفه شيء. نعم
بعضهم يحكوا العائلات
خروج إيه يبونك ما تخوض علشان يخوض اللي غيرك في الباطل، خذ بالحق. السلف رحمة الله عليهم اللي أدركوا زمن القهوة هل سكتوا؟ أسقى منا وأعلم منا بالله ما سكتوا. صحيح الصحابة ما تكلموا بهذا لأنه ما ظهر في وقتهم هذا الشيء، يقرؤون كتاب الله من الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ظهر منهما، لكن لما ابتلي الناس بالأهواء بأهل الأهواء تكلموا. وأظن مر علينا قبل أن الإمام أحمد لما سئل ما بالنا نقول في القرآن غير مخلوق وهما قالوا الصحابة، إيش قال؟ قال نقول هؤلاء، لأن هؤلاء يقولون مخلوق، هؤلاء الجميع يقولون مخلوق، ليش ما نقول هنا ليس بمخلوق؟ لازم نقول. ها؟ ولما قيل لبعض العلماء كيف تقولون إن الله تعالى استوى على العرش بذاته، هذا تكلف، ليش تقولون بذاته وهو ما في القرآن بذاته ولا في السنة بذاته؟ قالوا نعم احنا بنقول لأن ذولا يقولون إنه ما استوى بذاته، إنه استولى. من هم؟ لا بس استوى على العرش بذاته، وهو المقصود لفظ الذات، المقصود استوى بذاته من موجودة. قالوا نعم احنا ما نقول بذلك لأن هؤلاء يقولون استوى بمعنى استولى، ليس أن ذاته على عليه بل المعنى استولى عليه، ولا نثبت العلو. إيه يختلف عن هذا، يختلف لأن ذات في اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، إنما وردت بمعنى جانب أو بمعنى أي شيء، مثل نزلت به ذات ليلة بمعنى أي ليلة من الليالي، ذات الله في سبيله وجانبه، هذا المعنى، وذلك في ذات الإله، وليس معنى في ذات الإله يعني في نفسه اللي هو عين الإله، لا. ولهذا ذات في اللغة العربية الفصحى بمعنى صاحبة في الأصل، تأنيث ذو، لكن حقيقة الأمر أنك عندما تقسم وتقول ذات وصفات فلا حرج، ما في معنى، وتجعل ذات بمعنى نفس وبمعنى عين. ولهذا كل العلماء من عهد التابعين فمن بعدهم كلهم يقولون ذلك بمعنى قسيمة للصفة ولا تنقص. نعم.
الناس يقولون بأن في بعض الصفات لها معاني وفي بعض الأخرى
ما هو صحيح. كلها معروفة لنا، كلها معروفة المعنى.
هذه
ما تعرف معنى اليد؟
هم يقولون هذا، لكن
يعني طيب احنا
الاسلام
الكميه من طرف اللفظ
في اليد
كانوا مطلقه،
اذا
يعني في يد اصلا كلما اضيفت اليد ما ذكرت مطلقه لله، مضافه الى الله، فتكون يدا خاصه به. عندما اقول لك يد الضب ويد الانسان ويد الكلب ويد الجمل، هل تفهم من هذا المعنى ان الايدي هذه كلها واحد؟ ها؟ يد كل شيء تناسبه. فاليد التي فيها يقبض الله السماوات والارض كخذله في يد احدنا، نعم، ويطوي السماء بيمينه كطي السجل للكتب، هل تشبهها يد؟ ها؟ ما يمكن ابدا. المهم ان هذه المسائل كلها والحمد لله معلومة، ولا يمكن الله يخاطبنا بشيء غير معلوم في أعلى ما يكون من الأهمية، أعلى ما يكون من الأهمية معرفة الله بأسماء وصفاته. فلو قلنا أنه يمكن أن يخاطبنا الله فيما لا نعلم صار القرآن ما نزل إلا عبثا في هذا الباب، إلا عبث. هنا على كل حال أمامنا شيء من هذا النوع، ننتظر حتى نصل إليه. نعم شيء مخالفة عن
هذا الموضوع، أي يعني
يعني نرد عليهم بأن كون هذا الشيء ظنيا أو يقينيا أمر نسبي. فهذا النص مثلا يكون عند شخص يقينيا، وعند آخر ظنيا، وعند ثالث مترددا فيه، وعند رابع مجهول المعنى إطلاقا، ما يعقل له معنى إطلاقا، وعند خامس معمن عليه، كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون، يكون هذا أساطير الأولين لأنهم سدت عليهم أبواب الوصول إلى معرفة القرآن. فمسألة هذه الأمور نسبية، يعني بعض الأحيان تكون الدلالة عندك، تكون دلالة عندك في هذا النص قطعية ما فيها أشكال عندك مثل الشمس، وعند غيرك ظنية بل قد يستدل بها على خلاف ما تقول. هذا غير صحيح. صحيح أن النصوص فيها شيء عندك قطعي وعندك بعض الأحيان ظني، وأحيانا يتبين لك في بعض الأحيان أنه قطعي، وفي بعض الأحيان تنسى وجد دلالة ويصير عندك ظني. نفس الإنسان يتردد في النص الواحد، يكون في يوم من الأيام عنده قطعية دلالة لوجوه يذكرها في ذلك الوقت، ثم ينسى هذه الوجوه في وقت آخر ويكون عنده ظنية الدلالة، أو ربما يتوقف فيه. هذا أمر معلوم، يعني كلنا أحد يعرفه من نفسه، أمر عقلي فطر. وطيب يقول الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، موافقون على هذا؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهي نور وهدى وبينات، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا لهبته ضئيلة، يا له تشاء ولا لا؟ منيرة أصلا، مو بس سراج فقط، سراج منير ينير كل ما يبلغه. قال حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، المحجة بمعنى الطريق البيضاء المنيرة اللي ما فيها ظلمة، ليلها كنهارها لا يظلم.